بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمع كتاب عقيدة التوحيد ثالثا الرد على من أنكر الأسماء والصفات أو أنكر بعضها. فالذين ينكرون الأسماء والصفات ثلاثة أصناف: أولا الجهمية، وكما ذكرنا بأنهم هم أتباع الجهم ابن صفوان، وهؤلاء ينكرون الأسماء والصفات جميعا، يعني لا يقولون بأن لله اسم أو له صفة، يعني يقول هذه مجرد أشياء لا يفهمون معناها. وهؤلاء يعني كانوا على درجة من الضلال عالية جدا، وتابعهم أو تابع الجهم الجعد بن درهم، وقتله عبد الله القسري في يوم عيد الأضحى لما قام وخطب في يوم الأضحى، وقال بعدما فرغ من خطبته، قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، لأنه أنكروا جميع الأسماء وجميع الصفات. وطبعا هذه قضية مهمة جدا، وهي كلما كان للإسلام قوة وكان للإسلام دولة وكان هناك من يحمي السنة، لا شك أن أهل البدع يكونون على حالة من الضعف والعجز والخوف، فلذلك كان غالب هؤلاء يدخلون تحت المذهب الباطني. المذاهب الباطنية هذه مذاهب وصلت من اليهود، يعني مثلا الجهم بن صفوان هذا قيل كان يهودي، وقيل كان له معلم يهودي، وكان اليهود طبعا كما تعرفون ينخرون في جسد الأمم، لأن يعني ممكن نقول أشد أمة عتوا وبغيا هم اليهود، وعاقبهم الله عز وجل بأشد أنواع العقاب بالتفريق في الأرض وببغي الناس عليهم، فجمعوا بين قسوة القلب وبين التنكيل بهم، فمن ثم كانوا عندهم طول نفس وعندهم عظيم ثأر يثأرون دائما من مخالفهم، وطبعا كان بينهم عواطف قوية جدا جدا، فطبعا أفسدوا النصرانية على يد شاول اللي هو بولس الذي كان يعني هو من اليهود، ثم ادعى أنه رجع إلى دين النصرانية وبدأ يفسد في دينهم، وكذلك حاول إفساد الإسلام على يد عبد الله بن سبأ الذي هو أول من أسس الفكر الباطني إن تنظيمات سرية ولا أحد يعرف ماذا ينقره، يعني ظاهره شيء وباطنه شيء. ويمكن من أشهر هؤلاء الباطنيون أو الباطنيين الشيعة اللي هم الروافض، الذين أيضا ظلوا فترة من الزمان يفسدون إفسادا عظيما كإدعاء ألوهية علي بن أبي طالب، وطبعا تحريف القرآن وإبطال السنن، تكفير الصحابة إلى غيرها من هذه الفرق الضالة. فعلى هذا كل من حاد عن أهل السنة فهو ضال، يعني البعض بيرقع، يعني يقول هناك يعني فرقة أو فئة أخف من فئة، نعم موجود، لكن كلهم أهل ضلال. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم أمتي على 73 فرقة، وبين أن 72 ضالة فيها الضلال الشديد والضلال الخفيف، وذلك لما رقع بعض أهل السنة مع الأشاعرة في فترة كان السلطان والحكم والدولة بأيديه، فوقع خلل عظيم حتى عند بعض الأفاضل ممن يعني مال إلى قول الأشاعرة بحسن ظن، فوقع إفساد عظيم بالنسبة للعلماء وبالنسبة لمن تابعهم. وكما ذكرنا بأن الأفكار الباطنية يعني ترضى من الشخص بالقليل، يعني بالقليل من الانحراف، يعني هي طبعا لا تسعى إلا في أعظم أنواع الإفساد، لكن مجرد الانحراف البسيط كما وقع عند الأشعار والماتوردية فيرضون به أي أنواع الانحراف. وأبو الحسن الأشعري تبرأ مما عليه الأشعار القدامى الذين استمر مذهبهم واستمر ضلالهم عبر التاريخ إلى يومنا هذا، الذي فيه كثير، بل ممكن نقول قل أن ترى أزهريا إلا وهو أشعري، قل أن ترى أزهريا إلا وهو أشعري، إلا إذا طبعا درس كتب العقائد السلفية السنية وأفاق وانتبه إلى خطر ما عليه هذا المذهب. وطبعا قلنا بأن الفرقة الثانية وهي طبعا الجهمية فرقة ضالة وأصولها يهودية، وحاولوا إفساد، ولكن طبعا كان الخلفاء لهم بالمرصاد. يعني من الأشياء التي يعني تقال بأن جهم أظهر بدعته في وقت أو في زمن عمر بن عبد العزيز وحسن به الظن، حتى من جاء بعد عمر فأظهر، لما أظهر مذهبه أخذه أظنه الوليد أو الأدري لا أذكر ما اسمه، فأخذه ثم حاول أن يظهر الرجوع كما فعل مع عمر، وأنا تبت وأنا ابتغي، قال لقد غررت بالعبد الصالح عمر أما أنا فلا، وقتله. وكذلك من تابعه من أهل الضلالة. بالنسبة للمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وبدأ طبعا لما ظهر الخوارج بفتنتهم وتكفيرهم لمرتكبي الكبيرة وأنه خالد مخلد في النار، فجاء أهل الاعتزال وقالوا نحن في منزلة، أو نقول بمنزلة بين منزلتين، لا نقول مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، إنما هو بمنزلة بين المنزلتين مع الاتفاق بخلوده في النار. يعني الخوارج يقولون بخلود مرتكب الكبيرة والمعتزلة كذلك، لكن المعتزلة لا يكفرون، أما الخوارج فهم يكفرون، بمعنى لا يكفرون يعني لا يستحلون دمه في الدنيا، يعني لا يستحلون دمه كالخوارج. الخوارج ممكن إن رأى صاحب كبيرة أو يعني من فعل كبيرة وحكم عليه بالكفر يقتله، يعني يحل دمه. فأما المعتزلة فلا يفعلون هذا، يعني أحكامهم عندهم في الآخر أنه خالد مخلد في النار والعياذ بالله. هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وهؤلاء يذكرون أسماء على أنها ألفاظ مجردة عن المعاني، يعني مجرد لفظ يقول لك الله أعلم بمعناه، ما نعرفش معناه إيه، وينفون الصفات كلها يقول لك لا يوجد حاجة اسمها صفة، يعني كلمة صفة أنك تشبه الخالق بالمخلوق. بعد ذلك اللي هم كما قلنا الأشاعرة والماتردية، فالأشاعرة هم كانوا أتباع أبي الحسن الأشعري قبل رجوعه إلى الحق، وله رسالة قيمة جدا في رجوعه إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة. وطبعا بنرى أن من الضلال أن صاحب الفكرة يرجع إلى الصواب وأتباعه يصرون على الباطل ويثبتون عليه إلى يوم هذا، حتى أنهم ينكرون رسالته اللي هي القيمة التي أثبت فيها الرجوع إلى معتقد أهل السنة. وأيضا الماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، وهو أيضا يعني قريب من فكر الأشاعرة. فهؤلاء ومن تبعهم، وهؤلاء يثبتون الأسماء وبعض الصفات، يعني الأسماء عندهم كلها يثبتون، وكذلك بعض الصفات يعني هي سبعة، وينفون بعضها، والشبهة التي بنوا عليها جميعا مذاهبهم هي الفرار. ولذلك أهل السنة ما بيكفروهم، أهل السنة لا يكفرون لا المعتزلة ولا الأشعر لما المعطلة ولا المجسم، لأن وقع فيه ضلال لكن ليس عن عم، هذا من باب العذر، أن أهل السنة يلتمسون للمسلم العذر يعني يبدعونه، لكن لم يصل الحد عند أهل السنة أنهم كفروا أهل البدع حتى في الصفات، لأن إنكار الصفة كفر وتأويل كلام الله كفر. فلما لم يكن قصدهم هذا إلا مجرد شبه التنزيه، فمن ثم تورع أهل السنة عن تكفيرهم، سواء كان المجسمة أن يصفون الرب كأنه يعني إنسان أدمي وصورة وله عين كعين الإنسان وله فم جميل وله كذا، يصفون الرب كأنه يعني إنسان، تعالى الله عن قول علوا كبير. وهؤلاء الآخرون ينفون تماما كل الصفات بلا استثناء، وينفون أيضا غالب الأسماء، ينفونهم غالب الأسماء. ففعلوا هذا هي الفرار من تشبيه الله بخلقه بزعمهم، لأن المخلوقين يسمون ببعض تلك الأسماء ويوصفون بتلك الصفات، فيلزم من الاشتراك في لفظ الاسم والصفة ومعناهما الاشتراك في حقيقتهما، وهذا يلزم منه تشبيه المخلوق بالخالق في نظرهم، والتزموا حيال ذلك أحد أمرين. التزموا واحد من الأمرين دول. الأمر الأول ألف، إما تأويل نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها، إما أن يؤول عشان يعني لا يقع أو يخرج من التشبيه، كمثلا حينما ترد صفة الوجه، الوجه فيؤولونها إيه؟ الوجه كتأويل الوجه بالذات، يعني الوجه ما فيش حاجة اسمه وجه، لكن إيه الوجه؟ يعني ربنا نفسه الذي لا يعرفون صفته ولا هيئته. واليد بالنعمة، واليد بالنعمة يخرجون عن أصلها اللي هي اليد الحقيقية. فهو مذهب أهل السنة هو إثبات الصفة أو إثبات الاسم والصفة على ظاهرها دون تأويل، يعني دون إيه؟ يعني مثلية، تشبيه، إنه يشبه يد بيد مخلوق أو بمثلها أو صورة بصورة، لكنهم يثبتون هذه الصفة. النوع الثاني، وإما تفويض معاني هذه النصوص إلى الله تعالى، فيقولون الله أعلم بمراده منه. أي صفة ما نعرفش إيه معنى يد الله فوق أيديهم، فإنك بأعيننا، كل هذا يقول لك ما لا ندري معنى، هذا معناه موكل إلى الله عز وجل. ومعلوم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، لا يوجد فيه لفظ لا يفهم أبدا، يعني لفظ واحد لا يفهم، يعني ألف لام، هذا الألف معروف واللام معروفة والميم معروف، وما فيش حد قطاها ألم. ممكن واحد مثلا يقرأ يقول ألم، حد ممكن يسمع كلام ده حينما يقرأ القارئ بيقول إيه؟ ردوا علي. طب لو واحد قال ألم يقبل منه؟ يبقى هنا المعنى غير مفهوم. لكن هنا ألف لام ميم كاف هاء ياء عين صاد حروف، هذا الألف وهذه اللام وهذه الميم وهذه الكاف إلى آخره، يعني ما في القرآن لفظة واحدة لا تعلم، أو نقول مثلا لفظة ما ليس معنى، يعني زيادة في القرآن كما يقول هؤلاء المبتدع. فهم يفوضون المعاني إلى الله عز وجل، يعني ما عرفش معنى، هي لفظة موجودة بلا معنى. وأول من عرف عنه إنكار الأسماء والصفات بعض مشركي العرب، يعني من قبل كان التوحيد توحيد واحد، اللي يعرفون الرب بأسمائه وصفاته ما في خلاف، ما في مشكلة. بدأ مشركو العرب يستعملون عقولهم ويحرفون الكلمة عن مواضعه، وبدأوا يسقطون الأسماء والصفات على ذلك مساقط ذاتية، كما وقع عند العرب، كما قال عز وجل كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. يقول لك يعني إيه الرحمن؟ وسبب نزول هذه الآية أن قريشا لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، يعني إيه الرحمن؟ مش هو الله؟ ولفظ الجلال هذا معروف عند جميع المسلمين والوثنيين والمشركين، لفظ الله ده لفظ معروف وما تسمى به مخلوق قط. فالعرب أنكروا كلمة الرحمن، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وذكر ابن جرير أن ذلك كان في صلح الحديبية، حين كتب الكاتب في قضية الصلح الذي جرى بينهم وبين رسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقالت قريش أما الرحمن فلا نعرف. الله معروف، لكن اللفظ الثاني لا يعرفه. وروى ابن جرير أيضا عن ابن عباس كان رسول صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يقول يا رحمن يا رحيم، فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى، يعني هو زينا إيه بيعبد أكثر من إله. فأنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن الأسماء غير التعددية، غير التعدد، كحال النصارى الذين يقولون ثلاث، وغير المشرك الوثنيين الذين يعبدون آلهة شتى. يعني قريش كانت لها آلهة، اللات والعزة ومناة وآثال، لها كثيرة جدا، أساف ونائلة إلى غيرها من الآلهة الكثيرة، فكانوا يعبدون آلهة كثيرة، فيقيسون هذا بما عليه المسلمون. وهو كما نرى الآن، حين جهل المسلمون أمر دينهم وحادوا عن طريق الله عز وجل، فبنرى أيضا النصارى في بث شبهاتهم، حتى ان كثير ممن ينتسب الى الاسلام يقولوا بهذا. النصارى مش 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 مشركين ولا حاجه، لو عندهم اله واحد امين، الاب والابن والروح القدس، زي عندهم كده الله الرحمن الرحيم. لكن لو قيس هذا لاي عاقل، لاي عاقل عنده مسحه من العقل في اي بقعه من اطراف الارض تقول هل هذه كهذه، هيقول لا فرق. هناك فرق بين الاسم، الاسم انك تسمي شخص باسماء متعدده هو شخص واحد لا حرج، بخلاف التعدديه كاب ده شيء ثاني، وابن كيف ان تقول الابن والاب وروح القدس الثلاثه واحد، لا كل عقل اطلاقا. فمن ثم هذا الذي وقع اوقع كثير من المسلمين في الدفاع عن عباد التثليث اللي هم يعبدون ثلاث. وقال تعالى في سوره الفرقان: واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فانكروا هذه هذا الاسم وهذه الصفه. وقال تعالى في سوره الفرقان: واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، انكار. فهؤلاء المشركون هم سلف الجهميه والمعتزله والاشاعره، ولذلك دائما نرى بين اهل الضلال على مدار العصور والدهور نرى بان الفكره وثنيه شركيه تدخل على امه دينيه، كما دخل على اليهود وكما دخل على النصارى عقائد الوثنيين. يعني احنا الان لما نرى الذي يتامل في عقائد النصارى يرى ان غالب شعاراتهم وثنيه، اصولها وثنيه، ويرى ان الذي وقع فيه اليهود ايضا وثني. لما رجعوا من مصر من وثنيات ومن سحر وغيره، بعد ان فتور دينهم وبدا عندهم الانحراف، بداوا يعني يعودون الى ادخال الشعائر الوثنيه التي كانت في مصر في دياناتهم، ثم ايضا نقلوها الى النصرانيه. وترى طقوس اذا قارنت بينها وبين من سبق من الفراعنه ومن على شكلتهم يرى انها متقاربه تماما فيما بينهم. فهؤلاء المشركون هم سلف الجهميه والمعتزله والاشاعره، وكل من نفى عن الله ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من اسماء الله وصفاته، وبئس السلف لبئس الخلف. ولذلك قضيه الاسماء والصفات البعض بيهون فيها. يعني ان انسان يلحد في اسم من اسماء الله عز وجل او في صفه، هذه من القضايا الخطيره جدا، لان كما قلنا اهل السنه يتورعون عن تكثيره. لكن لو اعتقد هذا اعتقادا جازما قد يكفر وقد يكون خالدا في النار، لانه رد صفه من صفات الله عز وجل او رد اسما من اسماء الله تعالى الذي يعد اصل من اصول التوحيد. يعني ربما توحيد العباده لا يستقيم له الا بمعرفه هذا الاله، فان وقع خلل عنده في هذا الاله من اسمه او صفته فمن باب اولى سيكون هناك خلل عظيم في قضايا العباده. فالتهوين في هذا عظيم جدا. ولذلك كما ذكرت ان كثير للاسف الشديد من اهل العلم سقط. يعني الامام النووي رحمه الله تعالى يعني انظر لان الجو المحيط فتراه ايضا ربما يعني بياتي ببعض الاشياء التي تنم انه واحد عنده مسحه. ودائما نقول يعني بعض اهل العلم كما يقال عنده نوع من التشويش، نظرا للصوت المرتفع عند كل العلماء، علماء الزمان كان يعني عنده خوف ان يقع في خطا في اسم او في صفه من صفات الله عز وجل. فكان بعض العلماء بقى يخاف يتورع، ممكن ينقل كلام ويسكت كما ذكرت الحافظ ابن حجر، وينقل كلام اهل السلف وكلام بعض الاشاعره ربما يسكت، وكذلك النووي، ولكن النووي ربما ينسب لنفسه كلام الاشاعره، وهذا اوقاه ايضا في حرج عظيم. لكن نحسن الظن به انه يعني كان الزمان او وقت من الاوقات كان الصوت المرتفع هو صوت الايه؟ الاشاعره. كذلك من سبق يعني كثير من العلماء اللي كانوا علماء كبار، وفي رساله طيبه جدا اسمها الاشاعره للشيخ صفر جميله جدا، تقريبا ساق من انتسب الى الاشاعره على مر العصور والدهور، وبين من اين جاءت الفكره واين وقع الخلل والخطا. موجوده عندكم ايه الاشاعره؟ طيب هنا بدا يرد وردوا عليهم من وجوه. الرد عليهم من وجوه، الوجه الاول أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنفيها عن الله أو نفي بعضها نفي لما أثبته الله ورسوله، وهذا محادة لله ورسوله. ده كما قلنا ممكن يقع في مضائق قد تؤدي به إلى الكفر الصريح إن يعني تجرأ وعفى وبدأ ينافح ويكابر ويحارب ويرد بالنسبة عن هذا التعطيل أو هذا التجسيم اللي هو الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ولذلك كثير من أيضا العلماء بدأ يلمع يعني يحاول يخفف حدة الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة، يسموه تأويل، يسموه يعني أسماء كده جميلة، بينما هو تحريف، والبعض كان يقول عنه إلحاد، إلحاد في اسم الله عز وجل، إنما ربنا يسمي نفسه اسما أو يصف نفسه بصفة معينة، فيجي آخر يلحدها يعني يغير المعنى بتاعها، انحراف بهذا المعنى الموجود إلى معنى آخر أو إلى عدم المعنى، يعني معرفش، يعني كان الله يخاطب عاجل لا عنده سيد يقرأ لا تفسير ولا لغة ولا غير. وذلك من أفضل كتب التفسير على الإطلاق كتاب ابن جرير ومختصره ابن كثير، إنه تفسير سلفي. وقتها العلماء القدامى طبعا كان عندهم القضية هذه تأصيلية، لكن باقي كتب التفسير للأسف الشديد بدأ فيها نوع من هذا الإيه؟ الانحراف، كتفسير الرازي وتفسير الزمخشري وهؤلاء الناس الذين يعني نالوا إلى قضايا التحريف، وليس كما يسميه بعض المحسنين المجودين التأويل، ليس هذا تأويل إنما هذا تحريف، لأن التأويل كلمة جميلة، يعني تأويل معناها فسر أول، وما نحن بتأويل الأحلام بعالم اللي هو التفسير، يقول لك يعني مش عارف يفسر، لا هذا تحريف وخروج عن المعنى الذي أراده الله عز وجل وخاطب به خلقه وعباده. وزي كنا قال هو محادة لله ورسوله. الوجه الثاني أنه لا يلزم من وجود هذه الصفات في المخلوقين أو من تسمى ببعض المخلوقين بشيء من تلك الأسماء المشابهة بين الله وخلقه، فإن الله سبحانه وتعالى فإن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات تخصه وللمخلوقين أسماء وصفات تخصهم، فكما أن لله سبحانه وتعالى ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فله أسماء وصفات لا تشبه أسماء المخلوقين وصفاته. والاشتراك في الاسم والمعنى العام لا يوجب الاشتراك في الحقيقة، فقد سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال عز وجل وبشروه بغلام عليم اللي هو إسحاق، وسمى آخر حليما فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم، يعني ليس معنى أن نثبت لله اسما أو صفة أن تكون كاسم المخلوق أو كإيه؟ كصفته. ولكن القاعدة الموجودة ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير، فإذا هنا إثبات السمع والبصر ونفي الإيه؟ المثلية، المثلية ليس كمثله شيء. وسمى نفسه فقال إن الله كان سميعا بصيرا، وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير. فهل معنى هذا إن السمع والبصر عند الخالق كالمخلوق؟ الجواب لا. وزي كما ذكرنا في المرة الماضية فإن هناك بعض الصفات بين المخلوق تختلف، يعني الإنسان ليس كالكلب، ليس كالحمار، ليس كالقرد، ليس كالزرافة، ليس كالجمل، كلهم يختلف وهذا مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فمهما ورد على العقل صفة فالإنسان لابد أن إيه يوقفها، لأن هنا ليس هناك مثلية، ودائما الأشياء تقاس بمثل، يعني قلنا فلان شكل فلان، فلان يشبه فلان، هذا مثل ذاك، يبقى عندك أصل بتزن عليه أو تقريبي، تقريبي الحاجة معروفة معلومة، يعني ممكن تقرب شيء مثلا شيء قدامك مش عارف تعبر عنه زي الشيء الفلاني، إذن في مثلية. أما الرب فليس كمثله شيء أبدا، مهما وصل بالخيال فالباب مغلق إلى أن ترى. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال عز وجل إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وسمى بعض عباده رؤوفا رحيما قال عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فسمى رسوله إيه؟ رؤوف رحيم. لكن هل هذا كذا؟ يستحيل. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وكذلك وصف نفسه بصفات ووصف عباده بنظير ذلك، مثل قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، فوصف نفسه بالعلم ووصف عباده بالعلم، فقال عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليل، لأن علم الله ليس كعلم المخلوق. وقال عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، هذا من الخلق، يعني استحال يكون اللي قاعدين دول كلهم نقول ان علمهم زي بعض المسطره، هل ممكن يكون هذا؟ استحيل. فالعلم يختلف، والعلم هبه من الله عز وجل مع اكتساب، يعني العلم هبه، اتقوا الله يعلمكم الله، واكتساب من الانسان يكثر القراءه والاطلاع والعلم والمعرفه والسماع الى غيره. وقال عز وجل وقال الذين اوتوا العلم، وصف نفسه بالقوة، لكن كما قلنا علم الله ليس كعلم المخلوق، وصف نفسه بالقوة، إن الله لقوي عزيز، إن الله هو الرزاق ذو القوة الإيه؟ المتين. وصف عباده بالقوة فقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يبقى وصف الإنسان إنه إيه؟ إن في قوة إلى غير ذلك، لكن لا يكون قوة الخالق كقوة الإيه؟ المخلوق. ومعلوم أن أسماء الله وصفاته تخص وتليق به، وأسماء المخلوقين تخصه وتليق بهم، كل مخلوق له صفات تخص وتليق به. ولذلك الإنسان لو خلق على صورة تختلف عن صورته بيبقى مستبشع حتى ولو كانت جميلة. يعني مثلا زمان العرب كانوا عندهم صورة الأعاجم صورة بشعة، زرق العيون كأهل النار، البياض الفائع اللي هو فائع زيادة، إيه صفات معينة، فكانوا يستبشعون هذا، فكانوا إذا أرادوا أن يزموا امرأة يصفونها بهذا بالبياض الناصع أو الصفار الشعر أو غيره. فلما حصلت انهزامية عند المسلمين صار الأمن الجميلة إيه؟ اللي هي شكلها أصفر وشعرها ما عرفش ايه ولونها اخضر، والكلام هذا الذي كان العرب يستبشعونه لعدم ألفها. ودائما الشيء الغريب بيكون له ايه؟ هيبة عند الانسان. الوجه الثالث ان الذي ليس له صفات كمال لا يصلح ان يكون الها، ولهذا قال ابراهيم لابيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يبقى هذا في نقص انه لا يسمع ولا يبصر، إذن الإله الكامل له سمع وله إيه؟ بصر، لكن ليس كسمع المخلوق ولا كبصر المخلوق. وقال تعالى في الرد على الذين عبدوا العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، إذن ربنا متكلم، ونفى عن العجل ألوهيته أو نفعه أو ضره بأنه لا يتكلم ولا يهدي سبيلا. الوجه الرابع أن إثبات الصفات كمال، كلما أثبت لربك الصفة التي وصف بها نفسه كمال ونفيها نقص. يعني مثلا واحد وصف بصفة، واحد مثلا يقال فلان مثلا رجل طيب، ولا لا مش طيب بنفيها، لأن أخشى أن يكون طيب دي وحشة يزعل منها، هل يقبل منه؟ هو يرضى بهذا؟ وده بشر لا يرضى. فأي صفة حسنة تنفع عن المخلوق يرضى، فكيف من نفى صفات وصفها الله عز وجل بنفسه لنفسه؟ فإن إثبات الصفات كمال ونفيها نقص، فالذي ليس له صفات إما معدوم مش موجود وإما ناقص، والله تعالى منزه عن ذلك. الوجه الخامس أن تأويل الصفات عن ظاهرها لا دليل عليه فهو باطل، أنك تخرج عن الظاهر بتاعها مفيش دليل، لأن ربنا قال عن قرآنه وكتابه بلسان عربي مبين، فالذي يغير المعنى بلا دليل، ما في آية تقول لا احذر انك تفهم الصفة او الاسم بمعناها الله، لا دليل لا من كتاب ولا من سنة. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما صحابي غضب على جاريته فأراد أن يعتقها فقال له صلى الله عليه بها ينظر إلى حالها تستحق أم لا، فسألها أين الله فأشارت إلى السماء. بعض الجهمية بيقول لك إيه، يقول لك يعني إنها مش فاهمة حاجة والنبي كان لها طيبة عملها إنها طيبة وخلاص بركة، أشارت إلى السماء فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، أليس هذا إثبات أنها عقلت عن الله ما أراد الله؟ بلى طبعا. لكن دايما أهل التعطيل وأهل التحريف وأهل الضلال يضعون الأمر في غير موضع، كحال كثير من هؤلاء الجهمية اللي هم بيدندنوا دائما على قضية الصفات ويحاولون طبعا، لأن هو القضية يعني يمكن ننظر عند بعض اللي هم الأزاهرة اللي هم يعني يميلون إلى التيارات العلمانية والتيارات المنحرفة، تجدوا يعني يفحفروا في قضايا العقائد التي قد ماتت. يعني أنا أتعجب مثلا واحد زي المفتي أو واحد زي صاحبه الثاني ده الشيخ الأصغر يعني بيفحفروا في قضايا ذاب، يعني ما أظن أحدا على ظهر الأرض يقول بخلق القرآن أبدا، قضية حسنت يجي صاحبنا يفحفر وصل الإمام أحمد كمتشدد، وما أظن أحد على ظهر الأرض يقول هذا إلا هؤلاء القرآن. وإذا كان بيطلع زمان بقى لما إيه حول الأحناف والجماعة الأشاعرة والناس دي يجي يقول لك إيه، يقول لك المذهب الحنبلي يا صدى حنبلي، وصار عند العوام لما عاوز تشتم واحد تقول له أنت حنبلي، رغم إن أسهل وأبسط المذاهب الأمة الحنبلية اللي خلاف الإمام يا أتباع أسهل شيء، وعندهم تسهيل خالفوا فيه الجمهور كمان. فالقضية قضية هوى، فبيطرح على الصحة الساحة الآن أشياء عجيبة. وكذلك الخوض في الأسماء والصفات وهذه الأشياء لإثارة الحمية، حمية الجاهلية وطمس الهوية الإسلامية، وده هدف طبعا موجه من قبل أعداء الله على أيدي هؤلاء الذين يعني للأسف وضعوهما كذا في أماكن الإنسان يحار يعني موضع إلا لهدم دين الله عز وجل. وعندنا طبعا الحرب مش حرب بأسلاحه لا أبدا، الحرب الفكرية يعني قد يكون العالم الضال، العالم الضال قد يكون أشد فتكا للمسلمين من حروب تتري ومن إطارة الرقاب، لأن واحد عادل ومفتي ولبس له العمة وعمال يخرب يمين وشمال ويفسد في الدين ويحل هذا ويحرم هذا ويخطئ هذا ويصوب هذا بلا مستند، وجايب له شوية كتب كبيرة كده هو يثبت ان الامام احمد ده كان ضلالي ومتعصب ومتشدد وفكره ده غلط والقول بخلق القران ده هو الصح ومش عارف الكلام ده. وطبعا اللي بيناقشوا ناس علمانيين ماجورين عشان ايه؟ اشاعه بين الناس خلل عقدي، خلل في العقيده. يمكن نلاحظ حتى ان ما في يعني اقصد ايه قضيه الاثاره مثلا تعليم الناس الصلاه والصيام والوضوء، الكلام ده قد يكون يعني غير مستهلك إعلامية ما يشغلهمش. يعني لو واحد قاعد مثلا يعلم الناس الصلاة الصحيح ما فيش مشكلة خالص، لكن غالبا ترى الفحفرة وترى الحرب في المعتقد الاعتقاد الأصول في ذات الله عز وجل في الحاكمية في غير من المسائل اللي هي تعتبر أصول عند المسلمين اهدمها حتى لو صلى لطول الليل دي ما فيش مشكلة خالص. فإن إثبات الصفات كمال ونفيها نقص، فالذي ليس له صفات إما معدوم وإما نقص، والله تعالى منزه عن ذلك. أن تأويل الصفات عن ظاهرها لا دليل عليه فهو باطل، وتفويض معناه يلزم منه أن الله خاطبنا في القرآن بما لا نفهم معناه. عشان أنك تغير وتحرف وتبدل دلالة أنك أنت إيه مش فاهم، ربنا كلمنا كلام مش فاهمينه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأمرنا بتدبر القرآن كله، فكيف أمرنا بتدبر ما لا يفهم معناه؟ أفلا يتدبرون القرآن إلا أسماء وصفاته؟ يصلح؟ يصلح. فتبين من هذا أنه لا بد من إثبات أسماء الله تعالى وصفاته على الوجه اللائق به مع نفي مشابهة المخلوقين، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو إيه؟ السميع البصير. فنفى عن نفسه مماثلة الأشياء وأثبت له السمع والبصر، فدل على أن إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه وعلى وجوب إثبات الصفات مع نفي المشابهة. وهذا معنى قول أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات في الأسماء والصفات: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إن أردت أن تثبت لا تمثل، وإن أردت أن تنزه فلا تعطل، يعني تنفي الصفة. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.